أسئلة الدرس الثالث والعشرين بعد المئة الثانية من دروس العقيدة الصحاوية لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحواني، وكان هذا مساء يوم الأحد 19 من شهر ذي القعدة لعام 1441.
نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة الكرام مختصر أو مضمون سؤاله الفرق بين الحجاج وبين الحكام المغيرين لشرائع الله، فرق بين هؤلاء وبين هذا وبين هؤلاء. الحجاج ظالم جائر، ظالم جائر، مع أن بعض السلف كفروه وقال بعضهم كفى بالمرء عمى أن يعمى عن أمر الحجاج، يعني من عمى القلب أن يعمى الإنسان عن أمر الحجاج فيحسبه صالحا أو عادلا أو مؤمنا برا تقيا. لكن الحجاج لم يبدل الشرع، وسؤالك تقول المبدلين، الحجاج ما بدل الشرع، ظلم وجار في هذا الشرع مع ادعائه والتزامه بهذا الشرع، لكنه ظلم وجار وانحرف عنه. كما أن المسلم العاصي قد يظلم نفسه بالذنوب وينحرف عما أمر الله تعالى به ويترك الواجبات ويرتكب الموبقات، لكنه ليس مثل الذي غير دينه وبدل شرعه وبدل ملته فدخل في شرع آخر. ففرق بين هؤلاء وبين الحجاج وغيره من الظلمة، كما ذكر الشيخ أحمد شاكر، الحالة الوحيدة المماثلة للحكام المغيرين لشرائع الله والمتحاكمين للطاغوت عموما، قضاة أو شعوبا أو حكاما في هذا العصر، الحالة الوحيدة هي حالة التتار، ويلحق بهم تيمور لنك. ولعلنا إن شاء الله أن يسر الله الأسبوع القادم آتيكم بخبر تيمور لنك لأنه كان مثلهم. لكن هذه حالة هؤلاء. أما الأمة، أما الولاة والحكام من المسلمين الذين يلتزمون بشرع الله ولم يستبدلوا به غيره ولا يحتكمون إلى سواه من حيث الالتزام والمبدأ، لكنهم يخالفونه فيظلمون ويجورون ويأخذون الأموال ويسفكون الدماء، فهذا كله في دائرة الإثم والكبيرة والفجور، ولا يصل بصاحبه إلى الكفر لأنه لم يدخل في دائرة التبديل والتغيير واتباع شرع غير شرع الله. أظن هذا واضح يا أخي من كلامنا. قد يقول الأخ أن الشيخ أحمد شاكر كان قاضيا أو رئيسا للقضاء، هل كان ذلك قبل تحكيم القوانين؟ أنا ما أدري ماذا كانت وظيفة الشيخ أحمد شاكر حقيقة، لكن أعرف أن القانون القضاء في مصر من قديم، من أيام بعد محمد علي بقليل، بل من أيامه بدأ وهو قانون وضعي، لكن كانت هناك محاكم مختلفة، قضاء مختلف كما يسمونه وقضاء أهلي، ثم بعد ذلك وحدت المحاكم في أيام عبد الناصر. فكيف كان يحكم الشيخ رحمه الله ما أهلي؟ هل كان في أحد في إحدى المحاكم التي تحكم يعني في الأحوال الشخصية للمسلمين مثلا؟ عندك خبر يا شيخ؟ ما أدري حقيقة، ما عندي هذا، لكن الشيخ له كلام غير هذا في عدة في كتب أخرى، يعني مبدأه ومنهجه الإنكار على هذه القوانين والتصريح بأنها كفر براح. وظننا فيه رحمه الله في أمثاله من أهل العلم أنهم لا يحكمون على شيء بأنه كفر براح ثم يمارسونه، هذا لا يليق إن شاء الله بأي عالم من علماء الإسلام. الله يقول الحكومة التي هل الحكومة التي لا تحكم ولا تحكم شرع الله في أمورها الكافرة وتكفر حتى ولو كان أمرا بسيطا؟ هو القضية قلنا ليست قضية يعني أمر بسيطا، هل هي مخالفة أو تشريع؟ القاعدة هل هي مخالفة، يعني هل تخالف أمر الله؟ إذا كان المخالفة فكل مسلم إلا ما رحم الله يخالف ويقصر، من يلتزم منا بأوامر الله سبحانه وتعالى كلها؟ فالمخالفة تقع. وأما إن كان اتباعا لتشريع آخر فهذا الذي هو كفر. وما يفترض هنا يقال في شيء بسيط، لأنه يعني واحد يعني يقيم الإسلام في كل شيء ويستورد قانون في شيء بسيط، ما تتصور هذه الحالة أصلا في الواقع. طيب هذا موضوع الاقراه، موضوع تغيير الفتوى يحتاج الى وقت. اما موضوع الحديث هذا الذي مكتوب عليه الحديث الشريف الذي جمع فاوعى، فهو شكل كيف كتبوه على شكل شعر وشكل هندسي معين، هذه مع الاسف انها تروج وتنتشر في المكاتب عند الموظفين والمدارس وتعلق في المساجد. هذا الحديث لا اصل له، وغريب انه كما قلنا لكم فيما سبق كتب رواه الامام احمد بس كذا، ايه انه لا يصح بهذا الشكل. واما قصه المراه المتكلمه بالقران فهذه القصه اولا لا تصح، وان صحت يعني فرضا انها صحت ان عبد الله بن مبارك رحمه الله ذكر هذه المراه، فالمراه هذه مجهوله من هي المراه وليست حجه، وهذا العمل باطل. التكلم بالقران بهذا العمل بهذا الشكل بدعه وباطل، هذه دائما يكررونها في المجالس وفي الاذاعات احيانا على انها شيء غريب. يعني يقولون تقول مثلا انظروا اول قصه، قال عبد الله بن مبارك خرجت حاجزا الى بيت الله الحرام وزياره قبر نبيه عليه الصلاه والسلام، هذه يقول عبد الله بن مبارك، لا يقول ابدا احد من السلف زياره قبر، انما يقول زياره مسجد. فهذا اول ما يدلك ان القضيه ليست كذا. بعدين يقول فبين انا في الطريق لقي عجوز، قال السلام عليك ورحمه الله وبركاته، قال سلام قولا من رب الرحيم، جاوب السائل ماذا تصنعين، قالت ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني انها تائهه في الطريق. اي تريدين، قالت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاخر، يعني تبغى تروح القدس يوم يحتلها اليهود طبعا. منذ كم انت هنا، قالت ثلاثه ليال سويه، كل الى اخر الكلام كله تجيب ايات. صح هذا؟ ما يصح، لانه حل للقران في غير موضعه. وتذكرون مره معنا في ترجمه ابي مطيع البلقي الذي كان اللي يروي وينسب كتاب الفقه الاكبر لامام ابي حنيفه، وكان من قضاه الحنفيه ومن مشاهير فقهائهم، كتب الخليفه في عصره استخلف ولي العهد ابنا له صغيرا، فكتب الى الاقطار ومن ضمن ما كتب قالوا واتيناه الحكم صبيا. فقام ابو مطيع البلقي في المسجد الكبير اظنه في الري، وقال من قال او من جعل او ادعى ان هذه الايه او جعل هذه الايه في غير يحيى بن زكريا عليهما السلام فقد كفر. وزجر الناس ان يستخدموا هذا، ان الايه ليست في مجاز الموضع. ومذهب الحنفية في هذا شديد فعلا، مذهب الحنفية بالذات تشدد، حتى قالوا إنه إذا استخدم القرآن مثل هذه الحالة يكفر، وقالوا إذا قال مصيحف أو مسيد يكفر، لأنه يحقر القرآن ويحقر المسجد، ولو كان أصغر مسجد قل مسجد لا تقول مسيد أو لا تقول مصيحف مثلا إلى آخر. هذه المسألة يعني تشدد فيها بعض الفقهاء، وجهة نظري هي هذه، المقصود أن كلام الله تعالى أجل وأعظم وينزه لأن يستخدم لأغراض الدنيا ولأغراض المخاطبين، وكل مخاطب يستخدمه كما يشاء، فتفقد الآية مدلولها الذي من أجله نزل. لعل هذا له علاقة بموضوع الآيات في الولاية. هذه مجلة من لندن، نعم، يقول البحث عن عدو، يعني رجل عادي جدا من شكله، يقول لا يمكن للمراقب العربي الا ان يصعب في هذه الايام وهو يقرا ما تطلع به الصحف والمجلات الغربيه، فالذي يجري على ما يبدو تهيئه جديده للراي العام الغربي ضد العالم العربي والاسلامي، تؤكد ان الغرب في حاجه دائمه لعدو ولو وهمي يستعمل على الأقل مصداقية زعمته في أفس الأفلام التلفزيونية. فتلاشي الشبح الشيوعي يترك المجال واسعا للعربي أو المسلم لمن دور الآخر كعدو مثالي. ثم يذكر بعد ذلك يعني مقالات عن واشنطن بوست وفي أوروبا الشرقية ولومد دبلوماتيك، وأيضا يقول أن إن هذه السرية الجماعية التي تجري اليوم ضد الإسلام على ضفتي الأطلنطي ومن الأطلنطي إلى الأورال لا تفاجئ إلا أولئك الذين كانوا يعتبرون الغرب بشقيه الشيوعي والرأسمالي معقد آمالهم، هؤلاء هم الذين يفاجئون. لاحظوا، أما أولئك الذين كانوا ينظرون إلى هذين النظامين على أنهما وجهان لعملة واحدة فإنهم لا يشعرون بأي خيبة أمل، لأنهم لم يكونوا ينتظرون أي شيء. ولك بعد ذلك أدلة يعني الحمد لله نعلمها إن شاء الله، نحن الأدلة واقعية من كلام مفكري الشرق والغرب وزعماء الشرق والغرب، أن الغرب الآن في أشد ما يمكن من إشعال نار العداوة للإسلام. ويقول يختمها يقول: ألم يقل أحد مساعدي غورباتشوف إن أسوأ ما يمكن أن نعمله ضد الغرب هو أن نحرمه من عدو؟ يعني الغرب أسوأ شيء يمكن يعمل ضد الغرب أن يحرم من العدو، لأن إذا لم يكن له عدو تعادى فيما بينه، لكن إذا وضع أمامه عدو فإنه يستحق. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى: بعضهم أولياء بعض. ما أدري هذا الخبر، على كل حال ورقة نقرأها نرسل الإخوان. هل فعلا أن الجبهة الشعبية يعني تحرير أريتريا بعد الأحداث الأخيرة خدعت الناس وأنها تريد أن ترجعهم إلى بلادهم وأنها وعدتهم بحفلة يوم الخميس القادم في استاد جدة حتى يعني ترحلهم أو شيء من هذا؟ هذه إذا كان الأخ عنده من عنده شيء من هذا موثق هذا فعلا عجيب، لكن ما ندري. هذا السؤال أجبنا عنه، يعني موضوع التغيير كيف تغير هذه الأحكام الوضعية يا إخوان، هذا مسألة طويلة، يعني هذه داخلة في منهج الدعوة، ومنهج الدعوة لا يكفي فيه يعني كلام يقال في جلسة واحدة. أما مسألة المشاركة في البرلمانات وما أشبهها فهي أيضا تحتاج إلى دراسة عميقة متعمقة. الأصل واضح، الأصل أن لا يشارك المسلم أبدا في أي برلمان من هذه البرلمانات، لأنه يقسم اليمين على أن يحترم القوانين كما قرأنا لكم اليمين التي في المادة 66 إلى آخر، يعني ما يمكن. لكن أيضا نقول لأن بعض العلماء الكبار الذين لهم وجهة نظر تحترم قالوا أنه قد يكون وضع المسلمين في بلد ما يرتبط بدخول من يمثلهم وإلا ضاعوا مثلا، يتأول في اليمين ويدخل. فنقول إن القضية بحسب البيئات وبحسب الأحوال وللضرورات أحكام. أما الأصل الذي نقرره وهو الذي دائما نلتزم به كناحية علمية نظرية فهو أن لا يدخل المسلم هذه البرلمانات. الأخ يقول: والدي كان يعمل قاضيا في إحدى المحاكم الوضعية في جمهورية مصر العربية ثم عمل مستشارا في هذه المحكمة، هل يعتبر والدي من الكافرين؟ وإذا كان كذلك هل الأموال التي أنفقها علينا تكون حراما؟ وقد مات والدي منذ عدة سنوات وأرجو التفصيل في القضية فأنا في حيرة من أمر. أولا يا أخي، من مات فقد أفضى إلى ما قدم ولا ينفع الكلام فيه، قد قدم إلى ربه سبحانه وتعالى وهو حسيبه ولن يظلم أحدا شيئا. الأمر الآخر أن الحكم على المعين كما قد نبهنا مرارا يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال رجل مات لا نعرف ماذا حاله وماذا كان يعني لماذا كان يقبل ذلك لماذا كان يفعل، قال نكله إلى الله. وأما بالنسبة إلى ما أنفقه عليكم فلا يضرك شيئا، لا يضر الابن أن أباه أنفق عليه من حلال أو حرام، ما هو في تحت ولايته وكفالته، المسؤول هو. فإذا كبر واستغنى عنه فإنه يستقل عن الأب الذي يأكل الحرام أو يغذيهم للحرام، أما قبل ذلك فليس على الوالد شيء، وإنما الإثم على الوالد، نسأل الله العفو والعافية. لكن مع ذلك نقول إنه يجب على كل إنسان أن يحذر أن يدرس هذه القوانين ليتخرج بعد ذلك قاضيا يحكم بها، لأن هذه القوانين كما قلنا كفر بواح، فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يسهم بها في هذا الكفر البواح؟ هذا لا يجوز، ونذكر بأنها كفر في العموم. أما أفراد من قد ابتلي بهذا فلا، ليس الوقت وقت البحث فيها. الأخ يقول: يود الحديث عن بعض المغالطات في فتوى الربا التي تكلم عنها مفتي مصر لجلسة الأهرام. ما أصل القضية ما فيها شبهة ولا تستحق أن تسمى شبهة حتى، لكن هم يريدون أن يحلوا ما حرم الله كما فعل أهل الجاهلية. ذكر الله تبارك وتعالى حجتهم في القرآن. ماذا قالوا؟ ماذا قال الجاهليون لما أكلوا الربا؟ إنما البيع مثل الربا. فهم نفس العلة، هذه تعتبر شبهة، تعتبر حجة، تعتبر شيء، حجة داهظة. هم يقولون من يقرضك بلاش؟ لازم يستفيد شيء، هذا شيء. بعدين يقول لك التضخم، أعطيك اليوم 100 دولار، طبعا كل كلامنا الدولار حتى المسلمين، أهم عملة الدولار، إذا أعطيتك 100 دولار اليوم قيمتها كذا، لها قيمة معينة، بعد سنتين ثلاث من التضخم تنخفض القيمة، كنت رجع لي 100 أكون أنا خسران، مثلا، إذا لابد من أجل إيش التضخم. بعضهم قال لا يا أخي ما دام متراضين، راضي الرجل، راضي يقترض بالربا، إيش فيه؟ رجعوا إلى مسألة إيش؟ الربا. سبحان الله. وهل يلزم الزانيان إلا متراضيين؟ يعني إذا زنيا وهم متراضيان يعتبر هذا عياذا بالله متعة ولذة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفواحش، هم يفعلوها. فلو كان الرضا يعتبر لأعتبر في الزنا وأعتبر في اللواط وأعتبر في أشياء كثيرة والتلذذ مثلا لا ليست موصولة إليه. وهكذا بعضهم جاب أشياء قال لا، إذا كان القرض استهلاكيا هذا ما يجوز. ليش؟ تعطي إنسان مسكين يأكل بضاعة، يأخذ بضاعة يأكلها أولاده، تأخذ عليه ربا حرام. لكن إذا كان هذا الرجل عنده مؤسسة وتنتج شيء، يعني قرض إنتاج، المؤسسة رايح تربح 20% حسب الإيش؟ التقديرات الأولوية أو دراسة الجدوى الاقتصادية، تنتج 20%، إيش المانع يعطيك 10؟ وهو بيربع 20 من فلوسك، تحطم كيف؟ وهكذا بعضهم قال هذا مثل بيع المرابحة، بعضهم قال هذا مثل كذا، شبهات لا تنتهي. وهل عبدت الأصنام إلا بالتأويلات والشبهات يا أخوان؟ الأصنام نفسها كيف عبدت؟ هذه صور قوم الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونفسه، صوروا الصالحين حتى تعبدوا الله كما كانوا يعبدونه، تذكرونهم صوروهم، قالوا ادعوا الله وتوكل الى الله باعماله، قالوا في الاخير اعبدوا الحجر، عبدوا الحجر، والقضيه ايش فيها؟ تاويل، كل شيء فيه تاويل، في شبهه في كذا، لكن هل تقف هذه الشبهات والتاويلات امام الحق، امام قول الله تبارك وتعالى الصريح في الربا؟ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. من يحارب الله ورسوله؟ فهؤلاء نسال الله العافيه القضيه عندهم من قضيه ادله، قضية يريدون أن يحلوا ما حرم الله للأهواء وللشهوات، لأهواء السلطات ولأهواء التجار. وهؤلاء من شر الناس، لأن شر الناس يا إخوان من يبيع دينه بدنيا غيره، باعوا دينهم وسخروا علمهم لدنيا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء على شقاوتي وعلى سوء جرمي وجرمي ما ارتكبوه، فإنه ينطبق عليهم المثل السيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا حالهم عياذا بالله، لأنهم أعرضوا وهم يعلمون عن الحق وتنكبوا الطريق المستقيم، وحكم الله واضح عندهم من أول يدرس الطالب في المرحلة المتوسطة مثلا، حتى في المعاهد الأزهرية مثلا في مصر يدرس أن الربا حرام. إذن ما هو الربا؟ إذن هذه الآيات والأحاديث في أي شيء إذا كانت هذه قلنا هذا إنتاجي وهذا استهلاكي وهذا تضخم وهذا كذا، إذن ما الذي حرم الله؟ لا شيء يمكن، لا معنى لهذه الآيات ولا معنى لهذه الأحاديث عياذا بالله. لكن هؤلاء تجرهم الأهواء وتقودهم المصالح، والفجار من التجار ومن أصحاب الأموال والسلطان، يقول لك زي ما عندنا هنا مثل عام يعبر عنها، يقول قلدها عالم وخرج سالم، حطها في رقبته وش، حتى أن تعلموها أهل البنوك أول كان إذا تكلم قال لا اقتصاد عصري وما في شيء والعصر تغير وكذا بوضوح بكل صفاقة وقاحة. الآن تعلموا حجة جديدة، كلما قال واحد شيء قال الله إذا كان أنتم عندكم علماء يقولوا حرام، في علماء في الدول الثانية يقولوا حلال، برضو عندهم دين وعندهم مذاهب وعندهم علم وعندهم كذا، يعني بس أنتم العلم محفور عليكم بس. وصار عندهم ما شاء الله تعلموا والعياذ بالله هذه الأفكار ونقتلوها، ولكن مع مسؤولية هؤلاء وجنايتهم يظل المسؤول الأول والجاني الأكبر ومن أفتى هؤلاء. الأخ يقول بمناسبة القول عن اليابانيين والشرقيين عموما، قرأ في مجلة السنة والسنة السنة أنه اختير الإمبراطور الحالي لليابان إن نهار رسميا وقيم مراسم ما أدري رسميا أو كلا وإلها إلها رسميا نعم، وقيم مراسم الطقوس بحوالي 12 مليون جنيه. يعني اليابانيون يعتقدون أن الإمبراطور فيه جزء من الألوهية، تعالى الله عما يصفون. يقول الأخ أن أحد الناس يذكر لهم أن من حكم بالقانون وهو مقر بالأحكام الشرعية وليس منكرا لها، ولكن نظرا لأن الناس قد تعارفوا على هذا ومن الصعب تقبلهم للأحكام الشرعية، فهذا الشخص يعتبر كفره كفر نعمة غير مخرج من الملة، مثل من عمل بالزنا وهو مقر أنه محرم غير مستبيح لهذا، فهو يطهر بالنار ثم يدخل الجنة، فما جوابكم على ذلك؟ لا، ليس هذا الفرق واضح، هذا ليس مثل من يزني، لا، هذا مثل من يقول، أجيب لكم المثال وأجيب لكم، يقول نظر لأن الناس تعارفوا على هذا ومن الصعب تقبلهم الأحكام الشرعية فنعمل للقوانين الوضعية. المثال ينطبق عليه هو إيه؟ مثل رجل جاء إلى قوم يزنون والزنا شائع بينهم، قال هذا أمر قد التعارف عليه الناس ومن الصعب أننا نجيب نقبل الأحكام الشرعية فنتركهم يزنون، هذا المثال الصحيح. فماذا يقول هذا إن كان أستاذا أو دكتورا أو أيا كان، ماذا يقول في هذا المثال؟ بالله هذا كفر، فنقول إذا ذلك كفر. هذا هو المثال الذي ينطبق هو هذا. أن مسألة الإقرار هذه أخوان من أشياء يجب أن تعلموا بها، الإقرار ليس معناه العلم بأن الشيء حق. أهل السنة والجماعة فرقوا، وهذا إشارة في مباحث الإيمان القادمة نفصل القول فيها. الإقرار ليس معناه العلم، مجرد أنك تعرف أو تعلم أن هذا الشيء حق لا يعد إقرارا شرعيا. والله تعالى ذكر الإقرار في القرآن ولا لا؟ في أي آية؟ الإقرار الشرعي في القرآن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك الغسل. إيش معناه؟ يعني علمتم عرفتم، وإلا يعني إيش؟ الالتزام والانقياد والإذعان. نعم، يعني آمنتم واعتقدتم بأنه إذا بعث الله هذا الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا به وتنصروا وتعزوا كذا. فهذا هو المقصود بالشرع. الإقرار إذا قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وقلنا هذا رجل أقر بالشهادتين، ما المقصود بها؟ آمن والتزم بها، التزم بها وأذعن وانقاد ورضي، هذا الإقرار. أما واحد مستشرك يقول أنا لما درست الإسلام وجدت من الإسلام فعلا صحيح، فعلا وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر إقرار شرعي؟ لا، هذا مجرد إخبار عما يعلم هو عما عرف. لذلك لما جاء اليهوديان للنبي صلى الله عليه وسلم قال نشهد إنك نبي، قال لهم ما يمنعكم أن تتبعاني؟ قالوا نشهد إنك نبي، إذن آمنوا أسلموا، لو أسلموا ما قال ما يمنعكم أن تتبعاني، نشهد يعني نحن نقر، بمعنى إيه؟ نعلم ونعتقد بأنفسنا أنك نبي، لكنهما لم ينقادا ولم يذعنا. ولهذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعكم، قال إن الله قد أخذ العهد أن لا يزال في ذرية داود نبي، فاعتذر ولم يعتبروا أنفسهم مسلمين، ولم يعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مسلمين أبدا، مع أنهم قالوا نشهد أنك نبي. إذن فرق بين من يقول أشهد بمعنى أعلم ذلك، أعلم صحته، أعرف أنه صحيح، وبين من يقول أعلم أو أشهد أو أقر وهو ملتزم مذعن منقاد. اللي يجي يقول لك أنا أقر أن الصلاة واجبة، وباعت يا اخي قنفل، قال انا اقرا انها واجبه. هذا في الحقيقه هذا مستهزئ بايات الله. هذا مثل ايش؟ هذا كفر وكفر، كفر ايش؟ كفر عناد، كفر وكفر عناد، وليس كفر الجحود. عندنا كفر جحود وكفر عناد، هذا كفر عناد. اقر انها واجب لكن ما بصل، هذا معاند. تقول له يا اخي لي عندك 1000 ريال، قال انا مقر لك عندي 1000 ريال لكن ما اعطيك ولا قرض. تقول جزاك الله خير، هذا مقر ولا لا؟ اللي قبل ما يقبلها لا انت ولا القاضي. ما دام تقر ادفع لي حقي. الاقرار يعني تدعي تلتزم تعمل تدفع. اما مجرد انك تعلن هذا فانت اشد عداوه من لو كان قال مالك عندي شيء. هذا يسمى جحود. اللي يجحد قال مالك عندي شيء هذا جاحد. ها اللي يقول لك عندي لك ما بعطيك شيء هذا يسمى ايش؟ معاند. يا سبحان الله، وهذا الكفر، كفر العناد، كفر الاباء، كفر الاستكبار. هذا من جنس كفر ابليس. ابليس ما جحد امر الله. ابليس ما قال الله ما امرني. ابليس ما قال ان الله غير موجود، ما قال انه مقر بان الله حق وانه امره، لكن قال ايش بالنسبه لهذا الامر؟ قال اسجد لمن خلقت طين، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعترض على الامر، رفض الانقياد له مع اقراره به، يعني اعترافه وعلمه به. فالاقرار في الشرع هو هذا يا اخوان. واحد يقول لك يا اخي هذا هذه الدوله تقر بان الاسلام حق، تقر يعني يعني مدعنه منقاده، اذا هذه تحكم الاسلام. ولا قال لا تقر يعني لو سالناهم، لو رحنا له في البيت سالناه قال لا الاسلام صحيح انا ما بخشي، الاسلام حق فبيعمل به. لا الناس تعودوا وابغاها تغيير كذا وما ادري ايش واعذار. اي سبحان الله، حتى لو جيت الى واحد نصراني قلت اسلم قال والله الاسلام صحيح وحق وطيب، لكن انا اسرتي بتزع علمي وزوجتي بتفارقني وبفقد عملي في بلادي، ايش اسوي؟ اذا نقول هذا مسلم جزاه الله خير. هذه قضيه يا اخوان، يعني اجيبها لكم بامثله كثير حتى تفهموا ما هو المناط، كما قد اوضحنا مرارا في تفسير الايات. مساله يعني ضرب المتهم او جلد المتهم لانتزاع الاقرار منه، يعني طبعا حقوق الانسان كما يزعمون في الغرب ترفض هذا المبدا تماما، لكن من الناحيه الشرعيه بعض العلماء يجيزه ويستدلون بقصه الغلام في يوم بدر الذي كان اذا ساله الصحابه ان قال لهم ان صدقهم تركوه او ضربوه، وان نعم صدقهم ضربوه، وان كذبهم تركوه. وهي قصه مذكوره في السيره وليست يعني على ما اذكر وعهدي بها قديم، ما ليست ثابته بسند صحيح متصل، لكن من ذات السياسه والمصلحه الشرعيه، يعني المصلحه الشرعيه لاخراج الاعتراف او الاقرار من مجرم، فهذا يخضع للقواعد والاحكام الشرعيه. يعني قد يجوز اذا نظر للمصلحه، اذا احتفت القرائن مصلحه حمايه الامن واحتفت القرائن به، كان يكون رجلا مشبوها وله سوابق وظاهر حاله يدل على شيء من الريبه، فانه يجوز اولا يهدد، فان لم ياتي به التهديد فلا باس بشيء من الضرب غير الملكي. هذه كلها ضمن عدل الاسلام ولا يخرج عن العدل ان شاء الله. اما حقوق الانسان هذا نحن لا ننظر اليه اصلا، هؤلاء جاهليه، حكم 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 جاهليه. وكل الدول ترفع شعارا المتهم لا يعذب ولا يعاقب ترفعه علانيه، اما في السر فترتكب تعذيب، لا تعذب افراد، تعذب شعوب، تعذب امم، واكثر من يصل نار التعذيب هو العالم الاسلامي كما نرى الان. الله المستعان. من هو الشيخ نايل هذا؟ كفايه المشايخ علينا. هذا شيخ جديد دخل شيخ جليل كما الى دار الاوبرا في حضور حفله لفرقه الموسيقى العربيه، ولانه كان المعمم الوحيد في الدار لفت الانظار واثار وجوده الكثير من التساؤلات. سبحان الله، صحيح والله العوام استغربوا معمم يدخل الاوبرا السينما، يعني الناس عندهم ان هذا حرام، هذا دليل عن الفطره موجودة الفطرة عند الناس، لكن الشيخ المعمم وهو معمم والله ما عندي، يقول انه هو يفتري على كل حال والله اعلم، يقول انه سماع الموسيقى والشهود هذا كله ما في شيء وليس نفهم مع الدين، وانا اذهب مع ابنائي زوجتي كمان اعوذ بالله. يقول الشيخ المراغي عاد يفتري الان او الله اعلم، يقول الشيخ المراغي كان يروح شيخ الازهر وشيخ عبد الجليل العيد كان يروح شيخنا يقول، وشيخه كمان مين وصاحب كتاب فصل صحيح البخاري وتحقيق النسبي، ومين كمان ذكر مشايخ كثير من مشايخه كانوا يذهبون. خلاص اسال الله العافيه، عوض الله يثبتنا وياكم على الحق يحفظ الايمان، يعني على الاقل كان يستتر، يعني اسال الله السلامه. في ناس يمكن يبدا الفيديو ولا فيديو يشوف في البيت يستتر، لكن لما فضيحه بعلمته في البيت عوض الله يحفظنا وياكم. وكثر هؤلاء قطاع الطريق كما يقول ابن القيم رحمه الله، هؤلاء قطاع الطريق الى الله، مو طريق البر المشير، قطاع الطريق الى الله. اذا جاء واحد يبغى يتوب جوه الطريق اعترض هؤلاء القطاع، كيف يتوب الناس؟ كيف يتوبون وهؤلاء يقول ما فيها شيء؟ وكان شيخنا فلان وشيخنا وشيخنا صاحب السلطانيه يفعلها، فاصبحت الحجه كما ذكر الله عن المشركين، ان وجدنا اباءنا على امه. بل اسوا من ذلك قالوا، ماذا قالوا اذا ايضا قالوا ايش؟ والله امرنا بها زياده، نسال الله العفو والعافيه. لا يكفي ان يقول وجدنا عليها اباءنا، هذه حجه، قالوا والله امرنا بها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء، هذا فتوى معني المملكه العربيه السعوديه لرئاسه وزاره البحوث العلميه الإدارة العامة للكتاب الإسلامي، ما أدري عن صحة هذه الورقة سبحان الله ما أدري، لكن الكتابة هذه من اللي كتبها؟ فيها فتوى، لكن الحكم أنه إذا كان إنسان يبيع 19 ريال الحديد ب20 ريال من الورق، نعم يوجد للعلماء من يقول إن هذا جائز، نعم يوجد، ويوجد من يقول غير ذلك، لكن هل هذا الكلام صحيح النسبة؟ ما أدري، والختم ما هو واضح، ولا كان يقول يمكن يكون الشيخ ممن يرى ذلك. والذي أنا أختاره أنه إن كان فقط للعملة، يعني بقدر التعامل عند محلات الهاتف، فإن ذلك يجوز إن شاء الله، لأن الناس ليس غرضهم مجرد نقد بنقد، وإنما ينظرون إلى العملة على أنها أداة للمكالمة وليست أداة للشراء. فالفائدة هنا هي إيه؟ هي حصول الكلام الذي يفتح الجهاز ولذلك المخرجين من الشباب الله يصلحنا وإياهم، طلاب المدارس اللي ما تربوا ولا في المدرسة ولا في البيت، يجيب له قطعة حديدة على قد النصف ريال ولا ريال ويحطها ويتكلم، دليل أن الجهاز لا يعمل بما أنه باعتبار أنه عملة لكن باعتبار أنه ثقل، فنظر إلى أنه مثقل ومصنوع وليس إلى أنه مجرد عملة. لكن فعلا قد يذهب الإنسان ويشتري بها، نعم قد يذهب ويشتري بها، لكن إذا طرت في هذه النية فنرجو إن شاء الله ما في حرج. ومن العلماء ما يجيز، أقول منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. هي هذه مجلة المجلة، يكفي ما قلنا عن محاربة أعداء الإسلام بالإسلام، يعني أولا يا إخوان يجب أن تعلموا إن شاء الله كلهم تعلمون أننا لا نقر أي أسلوب غير سليم في الدعوة إلى الله، ولا نقر أي جماعة تدعو إلى الله وعندها انحرافات في العقيدة، طبعا هذا أول شيء وأهم شيء عندنا، أو أيضا في منهج الدعوة لا نقر. لكن مهما كان الأمر يحق لنا أن نسأل سؤال، إذا قام حزب شيوعي وطالب بالسلطة ما حد اعترض عليه، إذا قام ثورة وطالبت بالسلطة ما حد تكلم عليها، يعني أي شيء أي حاجة تعمل في الدنيا هذه من سياسيا في الغرب في الشرق الخبر عادي جدا، إلا هل المساكين المصوريين اللي ما ندري هم طالبوا بالسلطة ولا ما طالبوا، هل هم عندهم مقدرة ولا ما عندهم مقدرة، كل الصحف العربية والإسلامية تشل عليهم الهجمة، الأصوليون كفر والبحث عن السلطة، طيب من الذي حرم عليهم ما أحل لغيرهم؟ بغض النظر عن الأسلوب أو الحكمة. المهم يعني اعتبرهم حزب لجنة الأحزاب. ليش كل الأحزاب من حقها أن تطلب السلطة إلا من يقول نريد الإسلام؟ بغض النظر أقول عن كونه صادقا في الدعاية وكان من هذا موضوع آخر، لكن أليس من جملة الأحزاب؟ أليس من جملة الناس؟ أليس الدستور الذي يبيح التعددية ينطبق عليه؟ طيب إذا كانت الصحافة في ذلك البلد نفسه تحارب هذا الاتجاه قد يكون، لكن نحن صحابة إسلامية سعودية ما عندك ما تحاربين إلا الأصوليين في تونس، وأشد من ذلك حرب الأصوليين بالجزائر. الجزائر يعلنون أنهم على منهج السلف وعلى عقيدة السلف، يعني كأن وضعهم شبيه بوضع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. يعني نحن هذه البلاد شرعية وجودها هي دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه، وهي الإسلام والدعوة، ومن أجل ذلك الدولة العثمانية صلت عليها ما صلت، رفضت شرعية الدولة العثمانية، رفضت شرعية محمد علي باشا وأقامت دولة سلفية. هذا أليس حقا لها؟ والحمد لله أنها قامت، ولا نزال ننعم بهذه النعمة. طيب قامت دعوة سلفية في بلد آخر تريد إقامة حكم الله والتخلص من آثار الفرنسيين وأذناب الفرنسيين، نشن عليها هذه الهزمة الشديدة؟ على قل مسك لا كذا ولا كذا. أقول هذا بغض النظر عن أنه هل هذا الأسلوب الإضراب صح أو خطأ أو كذا أو كذا، هذا نترك للعلماء المسلمين لمجال أوسع، لكن أنا أتكلم في المبدأ. ما الذي حرم على من يقول لا إله إلا الله ويريد الإسلام ويريد تحكيم شرع الله، وخاصة إذا كان يدعو على منهج السلف وعقيدة السلف، ما الذي يجعله هدفا لنا لنحرم عليه ما يحل لأي حزب آخر؟ حتى بعض الجرائد وضعت خطة كيف يمكن للحزب الحاكم من الجزائر أن يقضي على جبهة الإنقاذ، يفعل كذا ويعمل كذا ولو أنه ترك كذا وسوى كذا. سبحان الله، ليه؟ إذا قالوا لك الموقف من أزمة الخليج، الجزائر حكومة وشعبا موقفها واحد، ما فيه، وتونس موقفها تقريبا واحد، يعني الحكم على الناس ليس من موقف واحد وإنما من جهة موقفهم من الله ومن دين الله عامة. يعني سبحان الله، يعني هذا المجلة وغيرها هي حقيقة هذا شيء لا يجوز أن يقره المسلم، خاصة بهذا الانتشار وبهذا الحجم وبهذا الطباعة الفاخرة وتفخر لخدمة الأعلى. يا إخوان، أبو ربيبة حرم تعدد الزوجات وأزاح تعدد الخليلات، وكم قرأنا وسمعنا أن المحكمة في تونس إذا قبض على رجل في بيت الزوجية، يعني رجل عنده زوجة في بيت زوجتين، إذا قبض عليه فيحاكم يقول إنها خليلته عشيقة فيتبرأ ساحة. هذا واضح. أحل لهم الإفطار في نهار رمضان، أحل لهم الخمر من أجل تقوية الاقتصاد، غير وبدل. حتى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما ذكر بورقيبة فتوى له في قديم في مجلة اسمها الصباح أظن أو كذا، فأصدر سماحة الشيخ فتوى موجودة ومنشورة ومقروءة لأن هذا كافر، هذه ردة، هذا كفر، معلوم لازم يكون كذا. فطيب هذا البلد بهذا الوضع، يعني علماني فرنسي متفرد الإباحية والإحلال فيه على يقين في الشارع، جاء واحد قال نريد الإسلام، الأصوليون يريدون السلطة، الأعداء، المضطربون، سبحان الله. نحن نقولها، نحن هنا لو قالوها هم في بلادهم قد استفاق، لكن نحن هنا لمن نحكم بالعدل؟ لمن نكون وسط؟ نقول مثلا نلاحظ على حزب النهضة الإسلامية كذا 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 كذا، إن كان لنا ملاحظات لا بس، كل إنسان يقول ولا أحد فوق النقد أبدا، ولكن أيضا يعني نطالب منه يصحح الوضع، ولكن أيضا نطالب الحكومة السويسية بالاحتكام إلى شرع الله، نطالبها بالرجوع إلى دين الله لإلغاء كل القوانين الوضعية. مثلا إن كان لابد نقد، وهي صحفنا والحمد لله صحف عالمية، خاصة المجلة والشرق الأوسط عالمية تقرأ بجميع أنحاء العالم، هل هذا يليق بنا؟ ولا نحط صورهم على الصفحة الأولى مجرمين كأنهم حقون الرشوة، اللي على الصفحة الأولى الأنتربول الدولي يبحث عن هؤلاء في جريدة الشرق الأوسط. ليش؟ لماذا؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا يليق بأمة العدل وبلد التوحيد وبلد العدل؟ هذه الحقيقة الصحافة لا تمثل العقيدة التي قامت عليها هذه البلاد الحمد لله. هذا الأخ يقول أنا مدرس في إحدى المدارس الثانوية بجدة، وحصل أن أحد المدرسين قام في أحد الحصص أمام الطلاب وقال إن سبب تأخرنا هو الملتزمين بهذا الدين، وأن تقصير الثوب موضة ولا يصلح تطبيق هذه الأشياء في هذا الزمان، وتقصير ثوب المرأة يصلح، وأن ذلك من أسباب تأخرنا 20 سنة. بس قال لو أنه متأخر 20 سنة كان قليل، والله لا قرون متأخرين، وإنهم يحرمون أشياء كثيرة ليست حرام. طيب ما حكم هذا الكلام وما هي مسؤوليتي بعد أن أخبرني الطلاب عن هذا المدرس؟ أما حكمه فمن قال إن سبب التأخر هو الإسلام أو التمسك به فهذا كفر، هذا العمل كفر، وهذا ضمن نواقض الإسلام العشرة التي تعرفه مكتوب بهذا اللفظ قريبا منه. وأما واجبك فهو أن تتحرى، لا نقول تشكي مباشرة لأن ما ندري ما تريد الشكوى، ولكن تتحرى أن توصل إليه الحقيقة، أن استطعت أن تناقشه، أن تفهمه، تكلم مدير المدرسة إن كان، ونرجو أن يكون ممن يتفهم، فإن لم يمكن الأمر فليرفع أمره إلى إدارة التعليم وتبرأ الذمة، ونرجو أن تتخذ الإدارة ما يليق به وبأمكانه، لأن على الأقل لا يتكلم إذا كان لن يتكلم بالخير فليصمت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الظرف صدرة يعني القبائل اللي تضع غرامة على من أحد القبائل الجنوب، خلونا نقراها، اتخذوا القرارات تحكم عادات الزواج، منها غرامة من استخدمت بنتها الشرعة 5000 ريال وذبح الشاكل، غرامة من صور كذلك، غرامة من زاد في المهر المحدد بينهم كذلك، بعض يتجاوز تلك القوانين وبذلك يطبق عليه النظام، قال هذا أخذ بالباطل. تذكرون الكلام الموجز الذي قلناه في الأول عن موضوع الياسة والسياسة؟ هنا نفس المشكلة، يعني الناس في حيرة. أنا أقول حقيقة أنها مشكلة، كيف المشكلة؟ إن تركنا الزواج لمن يعبث يفعل ما يشاء، إيش يسوي؟ هذا جاء في ابني وصور وقال أنا زوجت أصور الحسن، يعني صورت نساء المسلمين، والله حر، والثاني بيصور، والثالث بيجيب المطرقة، والرابع بيحط الأشياء هذه مثل ما يسمونها الشرعة، تصبح الأمور فوضى. طيب وإن ذهبنا إن أردنا أن نعاقب، نعاقب من يعاقب؟ يا من الناس يقول لك كذا، من يعاقب؟ أروح أشكي عند الهيئة، الهيئة مسكينة، الدنيا كلها فوق دماغ الهيئة، ما هي قادرة تسوي، أروح المحكمة، المحكمة القاضي ما ينظر في القضية هذه، أشكي عند الإمارة تعرف مشكلة مثلا، يعني القبائل أو غيرها يقول لك الحل الصحيح أو الوضع اللي إحنا رأيناه من سياسة الناس، ولا ما يسموه سياسة، هم ما يسموها، لكن هم من أدهى السياسيين، شيوخ القبائل والله من أدهى السياسيين في العالم، أنا أعرفهم، نعم، يقول لك إيش؟ حكم الجماعة ما هو طاغوت، هذه مثلتهم، حكم الجماعة ما هو طاغوت، كيف حكمت أنه هو طاغوت؟ لأنهم يعني يعرفون حكم الطاغوت كفر. فأبدا ما في شيء ناخذها الجماعة، فأنت بيننا رأي، قلت لهم اتركوها لا تنظروا أي شيء، قالوا طيب تصبح الأمور فعلا، يجي واحد يجي ويصور هاي غمسك، وقلت عاقبوا فين؟ لا عندهم سجن، لا عندهم شيء يسكونه، مشكلة فعلا فيه حرج. فقالوا الغرامات هذه صاحب الزواج يغرهم، شوف اللي من السبب كفل الله يخليك، قالوا نغرم صاحب الزواج. فأنا أقول حقيقة، ويمكن لا نقر هذه الأمور من حيث المبدأ، لكن ما لم يوجد علاج جذري صحيح، المفروض أن هذه الأمور تنظمها أو تهذبها أشياء كثيرة جدا لا يرتفع الوقت لها، لكن نقول أولا الدعوة، الدعوة هي الدواء والشفاء من الأمراض، تقوم الدعوة إلى الله وتوعية الناس عن هذه الأمور المحرمات. ثانيا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعاقب من يفعل هذه الأشياء. ثالثا النصح، القبيلة إذا تناصحوا وكان عقلاؤهم يريدون الخير ونصحوا هذا الرجل عن الإسراف، نصحوا عن التدبير وتواصوا به واتفقوا عليه بدون قانون ملزم، هذا شيء طيب، وهكذا عدة حلول أخرى، لكن إذا ما لم توجد أو لم تنفع فعقوبة هؤلاء قد تكون صحيحة، لكن هذا المال الذي يعاقبون به يخرج في أمور تنفع الجماعة أو تنفع القبيلة، ما يأخذوها من هنا ويأكلوها من هنا. يعني المبلغ هذا يمكن يبنى يصلح طريق في القرية، يمكن يعمل منه دورات مياه المسجد، يمكن يعمل منه أي شيء هيبة يعني، لأنه لابد أن ينتظم حال الناس إما بسلطة عادلة وإما بسلطة ظالمة، لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم. ولهذا لما قال الخوارج لعلي رضي الله تعالى عنه لا حكم إلا لله، لا حكم، تعجب، قال لا بد للناس من حكومة برة أو فاجرة تأمن بها السبل وتقام بها الحدود، كيف لا حكم إلا لله؟ ما لا يعني على فهم الخوارج طبعا كلمة حق أريد بها بعض، يقول لا بد للناس من ولاية عادلة أو فاجرة في آخر، لكن الناس بلا ولاية لا يصلحون. فلما هذه الولايات تركها الدعاة، تركها رجال الحسبة، تركها الولاة، رجعت إلى القبيلة، القبيلة تتصرف، ما راح تترك موضوع، سبحان الله الناس كذا تتركهم، لو تركت الأمور فوضى صارت مشاكل. نعم، فأقول العلاج يجب أن يكون جذريا، فإن كان ولا بد الله المستعان، ماذا نصنع بهذه الأمور؟ الأخ يقول سمعنا بانتشار إنشاء قوة للانتشار السريع في أوروبا، فما هي وظيفتها؟ ونحن نسمع أن أوروبا سوف تتحد عما قريب، فلمن هذه القوة؟ هذه القوة إن حكم الأصوليون الجزائر فأول من تتدخل يعني ستتدخل تتخذ في الجزائر، هذا الذي صرح به بعض قادتهم. يقول الأخ نرجو أن نقرأها إن شاء الله. أما بعد فإن لما يعرضه التلفاز وكذلك أفلام الفيديو الأثر البالغ في محاولة الحكم بغير ما أنزل الله. والله الأخ ذكرنا قضية شكر الله له أن ذكرنا إياها. يقول ويتمثل ذلك فيما يعرض عليه من تمثيليات تحدث فيها مثلا جرائم قتل فتحال للمحكمة الوضعية لتحكم بالبراءة لأنه كان دفاعا عن النفس، وكذلك في السرقات يسجن السارق كما يعرضونه فيها، وكذلك بعض الجرائم القتل يسجن صاحبها مدى الحياة، وبعضها يقتل شنقا مع العلم أنه لا تعرض تمثيليات فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إلا في المسلسلات الدينية القديمة، وتعرض الأحكام الوضعية في المسلسلات العصرية. وإن دل هذا يدل على أنهم يريدون أن الحكم ما أنزل الله كان في العصور القديمة التي لم تبلغ مثل حضارتنا هذه، وإن هذا العصر يجب مواكبته وذلك بتطبيق الأحكام الوضعية. فعلا هذا مما يرفق عند الناس الأحكام الوضعية، أنه فعلا مسلسل طويل، المهم أنه مثلا اغتصب الفتاة أو كذا جو حطوه في السجن، خرج برضو حكموا بأنه، بعدين بعض التمثيليات تجيب المحاكمة نفسها، يجيب القاضي يقول المادة رقم كذا، فالمادة رقم كذا تنص، يقوم المحامي يقول لا المادة رقم كذا، ويطلع المتهم بريء. رسخنا عند الناس فكرة ايش المدعي شهود النفي وشهود الإثبات. ايش شهود النفي شهود الإثبات؟ هذه اللي كل يوم عندنا في ديننا هذا الكلام هم جابوها. الحكم على الزنا، الحكم على السرقة، الحكم فعلا نفس مستمر كل ليلة. فيقول لك ايش يعني هي كانت يعني مختارة، كانت مطيعة، مثلا استفدنا على شيء، احنا ناويين نعمل الكتاب. وهذه الحجة تعلموها المجرمين، اذا قلت كيف تقلوا بها، كيف تفعل الفاحشة، قال احنا ناويين نسوي الكتاب. سبحان الله، هو اللي ناوي يتزوج واحدة يغني بها؟ هذا في دين من؟ شرع من؟ لكن هذا اخذوه تعلموه من المسلسلات، وفيها هو شد من ذلك فعلا، فهي تمجد القانون فعلا وتعلم الناس أن التحاكم إلى القوانين أمر عادي، ولا يمكن أن يعرض فيها فيما يعني أنه فعلا يعرض أن يقال هذا الرجل قد زنى وحده الجلد والتغريب. التغريب إيش؟ واحد يدري التغريب، كثير من طلب العلم التغريب هذا ما يدري معناه، فضلا عن المعلم العام، بس ما تربى الناس على هذا. مسلسلات مستوردة من بلاد تطبق القوانين الوضعية وتعرض عندنا كما هي، فترسخ يعني أن القوانين الوضعية هي الحكم بين الناس، نسأل الله العافية. هذه ما هي دينية، ما هي دينية، هذه أسوأ، هذه أخبث، هذا موضوع آخر. لكن هي اللي يسموها دينية أخبث وأسوأ من تمثيليات العشق والغرام والسرقة والنصب والاحتيال والإجرام والمخدرات، لأن هذه تسير إلى الدين وفي نفس الوقت فيها مخالفات شرعية. تجمع بين السوءتين وتلك سوءة واحدة، فالإنكار على هذه مركب، يجب أن يكون إنكارا مركبا وأضعاف ما ينكر على كذا. التكسب بالإسلام يجب أن ينتهي زمنه يا أخوان. الإسلام ما هو شعارات يتاجر بها ويتكسب بها من أجل الدنيا ومن أجل المناصب ومن أجل كل شيء. هذا يقول لك أنا عندي الشريعة وأنا متخرج من كلية كذا، وهذا يقول لك أنا تمثيلية إسلامية، وهذا يقول أنا بنتي إسلامي، ويتكسبون. كما قال بعض الدعاء يقول الناس الآن نوعين، المسلمون نوعين، نوع يعيش للإسلام وهم القليل، يعيشون للإسلام، ونوع يعيش على الإسلام، وظيفته وحياته ومركزه وأمواله كله على الإسلام، وهو لم يعمل الإسلام أيضا. ما نتخذ دين الله تقعة ونغسل الدنيا بالدين. هذه التمثيليات واللي يسموها الشركات الإسلامية للتمثيليات، هذه كلها نتكلم فيما يعرض الآن، فيما يعرض الأمور التي تمس التاريخ الإسلامي كما يسمونه والصحابة، ويمثل فيها الصحابة ومن بعدهم حتى علماء الإسلام كابن تيمية وأمثاله هذه. أما لو ذات حاجات يعني أصرية جدا ولا علاقة لها بالماضي ولا بذلك، هذه تخضع لما قاله العلماء في التمثيل، وتعلمون يعني ما تكلم فيه العلماء في هذا، وهذه دائما أذكر معه. يقول الأخ إن هذا المشكل الشجاع هو الذي صلى على محمد عبد الوهاب، كيف مدام يعني ليش ما يصلي عليه؟ مدام يستمع طول عمره ليش ما يصلي عليه؟ عجيب هذا، في أهل وسهلا هذا الإعلان فعلا؟ هذا صورة، يعني صورة المجلة وخط المجلة، لكن فرصة للالتحاق بالخطوط السعودية بوظيفة مضيفة جوية. تكون خريجة كلية الآداب لغة إنجليزية أو كلية السياحة والفنادق أو الحاصلات على الثانوية العامة، يجوز يعني برضه تجيب اللغة الإنجليزية، أن يتراوح العمر بين 19 سنة و 30 سنة، أن تكون حسنة المظهر، يعني معروف يعني مثل، وأن لا يقل الطول عن 157 سنتي، يعني لو كان 156 نصف ما تقدر، ولا يزيد عن 176 بعدين، مع تناسق الوزن، مع التناسق في الوزن، يعني لو كان طويلة ووزنها منحوتة ما تصبح، إذا كانت طويلة لازم تكون كمان عريضة لأن تعطي انطباع عن المشتركة إلى آخره. وهذا الكلام إن هذه الشروط لهذا الإعلان لا هي إلا شيء بسيط، الشروط الحقيقية في النظام الحقيقي اللي فيه كم ينزل يسموه هذا المهم، يعني اللباس كم ينزل عن الرقبة، يعني محدد بالملي كم ينزل على الرقبة، نعم محدد من هنا، ونوعية البصائر لا تكون زي الحصان ولا تكون مدري ايش، تكون هذا مفصل، لكن الجريدة يعني شوية حياة ما غيروا كل شيء، هذا هو المشكلة. ثم بعد ذلك نقول لماذا كل هذه البلايا، ولماذا كل هذه الرزايا، ولماذا هذا الإفلاس، نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا أقول هذا وأرجو أن يصل حتى إلى أسماء المسلمين في الخطوط السعودية، شركات الخطوط العالمية في كل مكان في العالم مصدر من مصادر الدخل للميزانية العامة للدولة، فلماذا الخطوط السعودية تأخذ وتقترض من الدولة وتقترض من البنوك وتعطى من الميزانية وتدعم؟ لماذا؟ إذا كان الإنسان لا يريد الله اليوم الآخر فينظر حتى في الدنيا، لماذا تمحق البركة؟ هل هو من قلة الركاب؟ هل يوجد بلد في العالم عندها موسم مثل موسم الحج وموسم مدرسين، بالإضافة إلى أنها بلد واسع والناس يفضلون الرحلات الجوية على أي رحلات، بلد مترامي بعيد ولا فيها قطارات، يعني عند فرص إنتاجية واستهلاكية لا توجد في أي بلد، ومع ذلك مثلثين مديونين. لماذا؟ كيف تمحق البركة؟ تمحق بالمعاصي والذنوب، نسأل الله العفو والعافية. الذنوب يا إخوان أهلكت من قبل من الأمم، محقتهم من الوجود، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فكلا أخذنا بذنبه. هذه عبر ذكر الله سبحانه وتعالى. عاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط، أين هذه الأمم؟ أين هي؟ هل كانت تريد فقط أو يعني تتمتع أو كانت تفتقد إلى الادعاء والزعم بالحضارة لدرجة أنها تعيش فقط؟ لا، كانت تظن أن حياتها أعظم أنواع الحياة وأن حضارتها أعظم أنواع الحضارات. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني قال له ذلك: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني كانت أمم متحضرة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد كانوا ينحتون من الجبال بيوتا كارهين وآمنين. هذه يعني أمم قوية وعظيمة عصت الله عز وجل فمحقها الله، سلط عليها أبادها. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رفدة لله؟ هل تحس منهم من أحد؟ كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى: من يشتري مني شركة آل عاد بدرهمين؟ من حد يقدر يشتري مني شركة عاد بدرهمين؟ والله ما يقدر. أين عاد؟ أينما بلد؟ أينما شادت؟ أينما عمرت؟ والله سبحانه وتعالى ذكر من عظم خلقتهم حتى في العذاب، كأنهم أعجاز نخل منقعر من عظم خلقتهم. فكيف تكون أبنيتهم؟ كيف تكون أعمالهم؟ الأرض شاهدة يا إخوان. قل سيروا في الأرض فانظروا، انظروا انظروا تأملوا يا ناس، انظروا كيف بدأ الله الخلق، انظروا كيف أهلك من كان قبلكم. كل الأمم أمامنا والذين قبلنا يعني وصفوا بأوصاف عظيمة لا يستطيع الوقت لذكرها. قال الله تعالى عنه في بعض الآيات: أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقال في موضع آخر: وكذب الذين من قبل وما بلغوا معشار ما آتيناهم. سبحان الله، حضارات عظيمة ما بلغ من بعدهم معشار ما كان عندهم. المسارح الرومانية موجودة، إيوان كسرى والمدائن موجودة تشاهد اليوم وتصور، آثار بابل موجودة، أهرام الفراعنة موجودة. أين هذه الأمم؟ لماذا أهلكها الله؟ لأنها الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب. ثم قال: إن ربك لذي المرصاد. ما يترك أحد، ما يجامل أحد سبحانه وتعالى. كل من فعل مثل فعلهم استحق مثل عقوبتهم كائنا من كان. لا يحاجي الله سبحانه وتعالى ولا تحاجي سنة الله وعذاب الله تعالى أحدا من الناس. كل من فعل مثل فعلهم فليتوقع ذلك، وإن أمهل وإن استدرج هذه هي النتيجة، هذا هو المآل. ولا تطيعوا أمر المسرفين، يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأطيعوني. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والله يا أخوة، إذا أطعنا أمر المسرفين هؤلاء في ممرضات ومضيفات وظائف البنات النساء وفي البنوك الربوية وفي كل ما حرم الله، والله لا يكون العاقبة عذاب وصف وبلاء ونقمة ينفرها الله سبحانه وتعالى علينا. نعوذ بالله. وإن استقينا الله وخفنا الله وتبنا واستحيينا، إذا أذنبنا فلنستحي، نعلن في غايتنا نستحي من الله سبحانه وتعالى ونستغفر ونتوب عما نقترف ونلجأ إلى باب الله المفتوح، فإن باب التوبة مفتوح لا يقفل حتى تطلع الشمس من مغيبها. هذا هو الواجب. ويجب علينا يا إخوانا هذه الدقيقة الباقية أقول: يجب عليكم أنتم، عليكم الدعاء، أن تعظوا الناس وأن تذكروهم بالله وبعذاب الله وباليوم الآخر، وأن يتركوا هذا الترف وهذا النعيم الذي سيسألون عنه يوم القيامة، ولا يغرنهم الحياة الدنيا وهذا النعيم عما عد لهم عند الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.